الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وأنت أنت البطين الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعه، وأنت أنت الذي لله ما وصله، وأنت أنت الذي لله ما قطع، وأنت أنت الذي حطت له قدم بموضع يده الرحمن قد وضعه، ما فرق الله شيئا في خلائقه من الفضائل إلا عندك اجتمع. هذه القطعة من القصيدة العينية العصماء للشاعر عبد الباقي العمري، وفي البيت الأخير منها إشارة إلى معنى مهم سيكون موضع حديثنا إن شاء الله هذه الليلة. يقول: ما فرق الله شيئا في خلائقه من الفضائل إلا عندك اجتمع. الحقيقة أن من تأمل حياة هذا الرجل وجد أن الله عز وجل قد أمده بالكمال في كل أبعاده، لأن إحنا عندنا الكمالات اللي عادة نعتبرها مزايا للإنسان، كمالات إما أن تتعلق بالجسد وإما أن تتعلق بالروح وإما أن تكون خارج الجسد وخارج الروح. كان عندنا ثلاث أصناف من الكمالات. هذه الكمالات هي في حد ذاتها أسباب تكامل، وبنفس الوقت استعمالها في مكانها نعم يعتبر فاصلا بين الكمال وغير الكمال، يعني من وضعها في موضعها أخذ ثمرتها على الطريق الصحيح والعكس بالعكس. خل أوضح لك المعنى خلال البحث إن شاء الله. خلنا نجي أولا إلى أسباب التكامل. أول أسباب التكامل، عندنا أسباب التكامل الخارجية الذي إذا نعت بها الإنسان اعتبرت سبب من أسباب الكمالات. أسباب التكامل الخارجية شنو؟ الأموال مثلا التي يمتلكها الإنسان، الجاه الذي يكون عند الإنسان، المنزلة الاجتماعية، طبعا هاي كلها وسائل كمال تعتبر كمالات. هذه الكمالات في واقع الأمر إذا احتشدت عند إنسان ميزته عن الآخرين بشرط أن توضع في موضعها. خلينا نجي أولا إلى الأموال اللي نعتبرها سبب من أسباب التكامل الخارجي. الأموال في واقع الأمر طريقها الصحيح اللي يمكن أن يخليها تعتبر من الكمالات إذا أخذت من محلها الصحيح، من طريقها الصحيح، أو بتعبير آخر إذا أخذت بالكد. علي بن أبي طالب كان في هذا الجانب قمة. علي بن أبي طالب كان إذا أصبح عليه الصباح أخذ مسحاة بيده ونزل يتركل على تلك المسحاة في قطعة من الأرض، من بعد ما يحتفر الأرض ويصلح الأرض ويستنبط لها الماء يتخذها مزرعة حتى إذا تهيأت وكملت باعها وأخذ ثمنها. ماذا يصنع بالثمن؟ أخذ ثمنها ليضع ثمنها حيث أراد الله له أن يضعه، صرف قسما من ثمنها ليشتري بها عبيدا يعتقهم لوجه الله، يبحث في البيوت أينما يكون هناك عبد يبادر علي بن أبي طالب لشرائه ثم لعتقه، وقسم من الأموال يأخذه ليوصله إلى الجياع، وقسم من الأموال يأخذه ليصل به الأرحام، ثم يعود إلى بيته وهو قد لا يجد الرغيف الذي يأكله، يعود إلى البيت وليس في جيبه درهم يشتري به لعياله شيء، وطالما رجع وكل ما عنده قطعة من التمر يحملها بيده أو يشتري قوصرة من التمر ليأكل منها في كل يوم قطعة، وهو يردد هذا البيت: أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. حتى إذا دخل الرغيف إلى بطنه مد يده ليمسح على بطنه ثم ليقول: تعشى لمن أدخله بطنه النار. وإذا اشتد عليه العري وتهرى ثوبه بحث علي بن أبي طالب عن ثوب لا يتجاوز ثمنه الدرهم، ثم لبس ذلك الثوب فإذا طال كمه عمد إلى كمه فقطعه وبقيت الخيوط متدلات. تقول له جاريته فضة: سيدي دعنا نكفه لك. يقول: إن الوقت أقصر من ذلك. ثم يرفع رأسه ليقول: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. ثوب بدرهم يا أبا تراب، ولكن الثوب الذي بدرهم كساك الحمد على ممر الليالي والأيام، ألبسك ثوبا من الثناء عاطرا تبلى الدنيا ولا يبلى. وكم من جبة موشاة بالذهب، وكم من ثوب من الحرير لبسه غيرك ولكنه لبس به العار ولبس به البلا، وأنت لبست بالثوب الذي بدرهم ثناء الله وثناء الدنيا، ولبست ثوبا من الحمد تبلى الأيام ولا يبلى. نعم، ذلك الدرهم الذي ينتجعه علي بن أبي طالب من كده ومن كدحه بين مسحاة يتركل عليها أو بين ماء يمتحه من البئر أو بين عمل من الأعمال الشاقة يقوم به، حتى إذا رجع إلى الدار فأسعد أيامه هو اليوم الذي يحصل فيه على درهم يشتري به طعاما لعياله. وكم تكدش الذهب بين يديه، وكم تكدشت الدنانير والدراهم بين يديه، ولكنه ما رجع منها للبيت بشيء. يقول الشعبي: كنت غلاما يفعى أسمع وأعقل ما رأيت، رأيت علي بن أبي طالب قد وضعوا بين يديه صبرتين من الذهب والفضة، تلين، أخذ بيده عصا جعل يصنف الدنانير عن الدراهم حتى اذا صنفها امر برؤساء الاشباع حضروا وزع الاموال ما بينهم. وجاء مع الاموال رغيف من الخبز كان في ضمن الاموال. عمد علي بن ابي طالب الى الرغيف ليقطعه 7 قطع ويضع على كل تل قطعة حتى اذا وزع الذهب والفضة افترش رداءه. صلى 2 ركعتين ورفع رأسه الى السماء قال هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى فيه. اللهم اشهد على عبدك علي انه ادى لعبيدك حقوقهم. ثم رجع الى البيت لا يحمل من الذهب والفضة درهما وانما رجع يحمل من ذلك ثناء الله وثناء الدنيا على هذه الروح العفة على تلك اليد النظيفة التي ما امتدت الى حق من حقوق المسلمين. كم تكدش الذهب بين يديه من كده. علي بن ابي طالب كان يبيع الضيعة او يبيع البستان او يبيع الغنيمة التي تأتيه باكداش من الذهب ولكنه لا يرجع منها الى البيت بشيء، ربما يوزعها وهو في طريقه الى البيت. ومات ولم يخلف بيضاء ولا صفراء الا 700 درهم جمعها من عطائه، 700 درهم اقتصدها من عطائه، ذلك العطاء الذي ما كان يفترق عن عطاء قنبر. قنبر يأخذ حصة تساوي حصة علي بن ابي طالب من بيت المال، جمع منها علي بن ابي طالب 700 درهم من اجل خادم يعين اهله، من اجل خادمة تعين زوجته على شؤون البيت، لان زوجته كانت تكشح البيت بيدها وتدير الرحى بيدها وتعمد الى رعاية الاطفال بيديها وتقوم باعمال البيت بيديها. وقد قامت الزهراء بذلك حتى مجلت يداها وحتى اشتكت الى ابيها ذلك، وقامت نساء علي من بعد ذلك بهذا الدور. وقد كان علي بن ابي طالب بوسعه ان يأتي لاهله بعشرات الخدم ولكنه ابى الا ان يكون بيته مثال البيت الذي تتوفر فيه تلك الروح التي ارادها علي بن ابي طالب له ولاهله، الروح التي جهدت بالدنيا والتي نبذت كل مظاهر الحياة والتي وثقت بما عند الله. كل الذهب ما كان عند علي منه شيء، ولكن كل الذهب سجد على اعتاب علي، وكل الدنيا رفضها علي وجاءته الدنيا. ابى ان يصل الى الدنيا عن طريق لا يريده، وانما وصل الى الدنيا عن طريق يريده. ما هو الطريق الذي يريده؟ طريق الله. الله عز وجل اخضع له الدنيا، الله تبارك وتعالى جعل الدنيا تخلده. ذلك الرجل الذي نبذ الدنيا جاءته طوعا، ذلك الرجل الذي نبذ الذهب جاءه الذهب طوعا. وسائل التكامل الخارجي الاموال والمرتبة الاجتماعية، المنزلة الاجتماعية وما يتبع ذلك، كلها كانت عند علي بن ابي طالب. ما كان علي بن ابي طالب في يوم من الايام نكرة، كان علي بن ابي طالب ترمقه العيون وتتمناه النفوس منزلة لا يحد لها قدر، واموال مكدسه، ولكنه ما مد يده الى تلك الاموال ولا استغل تلك المنزل قط، وانما وضع المنزل في خدمة الله ووضع الاموال في خدمة الله. فوضع الله في خدمته المنزل والاموال. ما عرض عليه شيئان، احدهما لله والاخر لنفسه، الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. فاسباب التكامل الخارجي كانت عند علي ولكنه نبذها. ما أراد علي بن أبي طالب من أسباب التكامل الخارجي أن يكمل بها ذاته، ما كان يعتقد أن المال الكثير يرفع الإنسان أبدا، ما كان، كان بالعكس يعتقد أن خير المال ما أوصلك إلى طاعة الله، ما كان يعتقد أن الإنسان بالذهب والفضة يكون شيئا مذكورا أبدا. الأموال في واقع الأمر، الأموال في واقع الأمر لا تزيد الإنسان شيئا، نعم قد تجعله في نظر الناس محترما، وكان رأي علي غير هذا، كان يرى أن الأموال هي وسيلة توصلك إلى ما يريد الله عز وجل من رضوان. ما كان علي بن أبي طالب يرى بالكساء الثمين منزلة، بل على العكس كان يصرح المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. ما كان علي بن أبي طالب يرى أن الدار الضخمة يمكن أن تعليه في نظر الناس، بالعكس كان يرى أن البواري والحصر أكثر وقعا في نفوس الناس وأكثر جلبا للعظمة، لأن العصامي من لا يحليه الذهب والفضة ولا الدار الضخمة، وإنما تحليه ميزاته الذاتية، يحليه ما اشتملت عليه ذاته من عطاء. وهكذا كان علي بن أبي طالب، ما أعوزه سبب من أسباب الكمال الخارجي، كل أسباب الكمال الخارجي وصلت إليه ولكنه نبذها. الخلافة الذي اعتبرها البعض قمة في المنازل الإنسانية، دخل عليه عبد الله بن عباس وهو بالخورنق والشدير وبيده نعله يخصفه، فالتفت لابن عباس يقول نبذ إلي النعل، قال يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل كم تساوي؟ قلت سيدي إنها نعل بالية لا تساوي شيء، قال إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ومن هنا لما تنازعوا يوما من الأيام عند الإمام أحمد بن حنبل، قالوا تنازعوا في فضل علي وفي فضل الصحابة، قال لا تكثروا، إذا كانت الخلافة قد جانت غير علي بن أبي طالب فإن علي بن أبي طالب هو الذي زين الخلافة والخلافة لم تزين. إن الكرسي الذي يزين الإنسان أعظم من الإنسان، إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم يوم عزله، إن جال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. علي بن أبي طالب خلع على الكرسي ذاته ولم يخلع عليه الكرسي ذاته، زان الكرسي ولم يزنه الكرسي، زان الخلافة وهو أكبر من الخلافة. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. ما قيمة الكرسي إذا كان يزين عليا؟ إن المرء الذي يزينه الكرسي هو أدون من الكرسي، ولكن الذي يزين الكرسي هو الزينة. علي بن أبي طالب زان الدنيا ولم تزنه الدنيا. نعم، من أسباب التكامل الخارجي الأموال، والأموال كما ذكرت لك تمر بيد علي صبحا لتخرج من يده وليس له منها إلا الرغيف الذي يأكله. أيها المال ما خدعك عليا، حسبه منك بلغة لعشائه. التكامل الخارجي، البيت الضخم الذي يرى البعض أنه سبب من أسباب عظمته، وعلي بن أبي طالب يرى أن التراب سبب من أسباب عظمته، يرى أن التواضع، يرى أن الأرض التي يفترشها بجدارة يفترشها بمكانة لا يحددها اللبن ولا تحددها الحجارة. كل ذلك ما كان يساوي عند علي شيء. كل دار ضخمة نبذها ليأخذ الضخامة من ذاته لا من الحجر المرصوب. ما وضع لبنة على لبنة ولا ادخر من الذهب شيء ولا اعتمد من الكنوز شيء. فوالله ما كنزت من دنياكم فبرة ولا ادخرت من غنائمها وفرة ولا اعددت لبالي ثوبي طمرة. بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وشخت عنها نفوس قوم اخرين. ونعم الحكم الله وما اصنع بفدك وغير فدك. والنفس في مضانها غدا جدت تنقطع والنفس مضانها في غد جدت تنقطع في ظلمته اثارها وتغيب اخبارها. وحفرة لو زيد في فسحتها واوسعت يد حافرها لاضغطها الحجر والمدر ولشد فرجها التراب المتراكم. يا ابا تراب اذا كنت ترى ان نبذت الدنيا بكل ما فيها وخفت من قبر يكاد يضمك فان قبرك دنيا فان قبرك دنيا وليس باشبار خمسة. انه ليس بقبر ان القبر للاموات وما كنت ميتا انما انت تلك الكتلة من الكرامات التي لا يضمها قبر ولا يجمعها ثرى. اخو الذكر والمحراب ان جن ليله وصنو القنا والشيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. تجود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمجوده ذخر. ليهنك هذا الاختيار فإنما ليهنك هذا الاختيار فإنما تأملت دنيا كل ما عندها غمر. علي بن أبي طالب كان كتلة من عطاء وأكبر من أن يضمه ثرى. إذن أسباب التكامل الخارجي كانت عنده نبذها وما كان يرى فيها أنها تزيده قدرا أو ترفعه وإنما كان يرى فيها بلغة كان يرى فيها وسيلة إلى رضوان الله. فإذا انتقلنا من أسباب التكامل الخارجي وعدنا إلى أسباب التكامل الجسدي لنرى أين موقع علي بن أبي طالب من هذا. رأينا علي بن أبي طالب في القمة من ذلك. يقول عنه بعض من وصفه كان علي بن أبي طالب كالأسد غليظ منه ما استغلظ دقيق منه ما استدق. كان له مشاش كمشاش الأسد الضاري. كان له ساعد إذا ضرب وعلى قده وإذا اعترض قط كانت ضرباته بكر. كانت له تلك القوة الذي كان يقول فيها وكأني بقائلكم يقول. إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ونضال الشجعان. ألا وإن الشجر البرية أصل بعودا والروائع الخضر أرق جلودا. كان عليا يجيب على سؤال عند الناس أن هذه المعدة التي لا تأكل إلا رغيفا من الشعير كيف يتاح لها أن تصرع الأبطال وأن تجندل أولئك الفرسان والشجعان. أي مبارز برز لابن أبي طالب ورجع سالما من سيفه إلا من أباه تكرما؟ وإلا ما كانت العرب ترى الفرار عارا ما كانت العرب كانت ترى الفرار عارا إلا من سيف ابن أبي من سيف أبي تراب من سيف ابن أبي طالب. لأنهم يرون أن من برز لعلي ابن أبي طالب فقد برز إلى موته إلى حتفه. ناهيك بتأريخه البطولي في مدى حياته منذ ولد حتى لحق بربه علي بن ابي طالب في صفين كم كان عمره؟ كان عمر علي بن ابي طالب في السنة الاخيرة من حياته، سنة 40، بداية سنة 40 من الهجرة، كم كان عمره؟ كان عمر علي بن ابي طالب انذاك 63 سنة. وفي 63 سنة نزل الى الحرب ليلة الهرير فسمعوا له 500 تكبيرة. كان اذا قتل فارسا كبر بربك اي يد تصرع 500 بطل وهي في هذا السن؟ اي قوة تلك القوة؟ اي ذراع تلك الذراع التي تمتد لتلوي الابطال ولتقهر الدنيا؟ كل ذلك بقوة عبر عنها بانها تأييد رباني. علي بن ابي طالب نزل الى باب حصن، تلك الباب اذا اراد فتحها 40 اعيوا بها، ولكن علي بن ابي طالب يقتلع تلك الباب، الباب الذي لا يفتحها الا 40 وهي على مصراعها، ولا يغلقها الا 40 وهي على مصراعها. هذا تاريخ المسلمين بين يدينا، كل تاريخ المسلمين ينص على ذلك. يقول مد يده الى تلك الباب اقتلعها وتترش بها، اقتلعها وتترش بها، ووضع طرفا منها على الخندق والطرف الثاني على يده، وعبرت الخيل والرجال عبر الخندق وعلى خندق اليهود. مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. يقول ابن ابي الحديد في عينيته: يا قالع الباب الذي عن فتحه عجزت اكف 40 و4، ااقول فيك شميدع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك ان يقال شميدع. الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى اذا اشتعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع. زهد المسيح وفتكة الدهر التي اودى بها كسرى وفوز تبع، يحمل تلك الباب يتترش بها، يقتلع الصخرة من فم البئر، وكانت الصخرة قد اعصوصب عليها 900 من الرجال وربطوا بها الحبال، راموا تحريكها ما تمكنوا، ولكن علي بن ابي طالب تمطى بها فاقتلعها. وليس من الصدفة ان تتبلبل الافكار في تحديد مكانته حتى تذهب الى عبادته، وقطعا انها ظلت بذلك. لا شك ان من اعطاه منزلة غير منزلة البشر ظل، ولكنه البشر الكامل الذي هو في قمة الكمال. ذلك الفعل بعث الناس على الارتياب، تلك الباب في قلعها، وتلك الصخرة في قلعها، وتلك المواقف في تحديدها بلبلت افكار الناس وتركتهم. اذا نظروا الى علي بن ابي طالب هزهم موقفه، هزتهم مواقفه، حتى راح البعض يغالي فيه. مر عليهم يوما علي بن ابي طالب فرآهم وهم يأكلون في شهر رمضان: أهل ذمة عصمتكم الجزية؟ قالوا لا. قال: أفأنتم على سفر؟ قالوا لا. قال: فما هو الأكل في رمضان؟ قالوا: أنت أنت. فنزل من على ظهر جواده، يعني كانوا يكادون يعبدونه، نزل عن ظهر جواده، مرغ خديه على التراب، قال: أنا عبد من عبيد الله، لئن لم ترجعوا لأحرقنكم بالنار. ولما أصروا أجج عليهم النار، وأنشأ يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ما كان من الصدفة أن يغالي فيه الناس، ولكنهم رأوا منه خوارق لا يقوى البشر على مثلها، ولهذا كان يعبر عنها: انما قلعتها لست قلع، او ما قلعتها بقوة جسمانية، وانما ايدت بقوة ربانية. نعم، كان علي بن ابي طالب بشر، ولكنه كان في ذروة الكمال، كان علي بن ابي طالب عبدا من عبيد الله، ولكنه عبد امده الله عز وجل باسباب الكمال، واراد ان يجري على يديه من الكرامات ما يكون به علي بن ابي طالب موضع اعتزاز الدنيا من كمالاته الجسدية. ان علي بن ابي طالب ما بارز شجاعا قط الا واعانه على نفسه، كما يعبر عنه يقول: ما بارزني احد الا واعانني على نفسه. كنت اقدر اني اقتله ويقدر اني اقتله فاكون انا ونفسه عليه. وكم من بطل رجع عنه علي بن ابي طالب بعد ان اورده شعوب. نعم، 84 غزوة اذا سكتت الكتب عن ذكرها فلا يسكت الواقع عن ذكرها. 84 من الحروب كتبت لعلي بن ابي طالب تاريخا ناصعا بالفخر. عشرات الابطال الذين صرعوا في مختلف المعارك سجلوا على جبين الدهر لعلي بن ابي طالب موقفا كما عبر عنه الأجري: والى الحشر رنة السيف منه، والى الحشر رنة السيف منه، كان ملء الاقطار رجع صداها، شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. كان اذا مشى الى الحرب هرول ما كان يلبس الا درعا صدرا، يلبس الدرع من جانب الصدر فقط ولا يلبس درعا كاملا. قيل له: لماذا يا امير المؤمنين لا تلبس درعا كاملا؟ قال: ولماذا؟ قالوا: نخشى ان يأتيك احد من ورائك. قال: لا ابقى الله علي ان ابقيت عليه. ومن ذا يصل الى علي بن ابي طالب؟ ولقد عبر عنه وحشي عندما رآه يوم احد، قال: رأيته حذرا مرشا كثير الالتفات، لا يقوى احد على الدنو اليه، كان سيفا لله على اعدائه وسهما من مرام الله على اعدائه. ولقد مر تاريخ المسلمين بحروبه فسجل له تلك الضراوة في ذات الله. في يوم بدر كان زعيمها الاول، وفي يوم احد كان المدافع، وفي يوم حنين اذا اعجبتهم الكثرة كان علي ابن ابي طالب المقدام، وفي يوم الخندق، وفي يوم خيبر، وفي كل حرب من الحروب لعلي ابن ابي طالب شفر طافح بالمكارم. اي جسد اعطي هذه القوة؟ واي نفس اخذت مثل هذه العزيمة؟ تلك العزيمة التي ما كانت في يوم من الايام يصيبها الوهن او الانكسار. ينزل علي بن ابي طالب وملء نفسه العنفوان، وهو يعلم انه انما يقارع الابطال، ولكن الابطال ما كانوا يأخذون شيئا من نفس علي بن ابي طالب، ما كانوا يرهبونه، لانه كان مدفوعا بحب الله، ومدفوعا بالجهاد في سبيل الله، ومدفوعا لان يحقق ارادة الله في نشر لواء الاسلام. فعلي بن ابي طالب اذا بالتكامل الجسدي ما ضرعه احد. فاذا انتهينا من التكامل الجسدي ورجعنا الى التكامل الروحي، وجدنا علي بن ابي طالب قمة القمم في ذلك. التكامل او اسباب الكمال الروحي اهمها العلم، وتاريخ المسلمين مدين لعلي بن ابي طالب بالعلم. صرح سيد المرسلين ان الرسول الاكرم يقول: انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها من الباب. كان علي بن ابي طالب قد هيأ نفسه للاجابة على ما قد يعن للناس من سؤال، وليس في ذلك موضع فخر، ما كان يريد ان يفتخر، وانما يريد ان يتحدث بنعمة من نعم الله عليه. لما نزل قوله تبارك وتعالى: وتعيها اذن واعية، استدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا علي، ان الله امرني ان ادنيك فاعلمك. فأنت عيبة علم، أنت الأذن الواعية. وفي ذلك يقول له أحد الأدباء: أبا حسن، أنت سمع الإله على الخلق والأذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم، فهل عنك تعجب من خافية؟ نوه رسول الله بعلمه، فعبر عنه بأنه باب العلم. ووقف علي بن أبي طالب يضع علمه بين يدي المسلمين خدمة للمسلمين. وما دفعه يوم من الأيام بعض المواقف لأن يكون سلبيا، حجبت عنه الخلافة، وهو يعلم أن حقه بالخلافة، حقه بالخلافة هو في طليعة الحقوق. ولكنه مع ذلك عندما وصلت الخلافة لغيره ما وقف من المسلمين موقفا سلبيا، على العكس، ما حمله ذلك على ردة الفعل، بل وضع كل طاقاته في خدمة المسلمين. وقف مدة طويلة يلود عن المسلمين بقلمه وبفكره وبعلمه. فسمعنا علي بن أبي طالب يرشخ التوحيد بسيفه، ويرشخه بلسانه، ويرشخه بعلمه. أغنى الأشفار بأفكاره، وأغنى الأدب بخطبه، وأغنى البيان بتلك الديباجة الرائعة التي إذا سمعتها فإنما تجتمع إلى نبرة السماء تغرد في الأرض. اقرأ له بعض خطبه في النهج لترى هل أن هناك أحدا شن الفصاحة والبلاغ لقريش غيره. ولهذا لما قال مجفن ابن أبي مجفن لمعاوية: جئتك من عند أعيا الناس، وجئتك من عند أبخل الناس، قال: قاتلك الله، هل علي يقال هذا؟ وهل شن الفصاحة لقريش غيره؟ لو كان لعلي بن أبي طالب بيت من التبن وبيت من التبر لأنفق تبره قبل تبنه. لعلي يقال هذا؟ وقف يرشخ التوحيد ببيانه، ويرشخه بأفكاره، ويرشخه بسيفه. وقف علي بن أبي طالب يضع علمه بين يدي الصحابة. وكم مرت على تاريخ المسلمين من المحن والشدائد فوقف يجليها بعلمه. مرت عليهم الأسئلة وتواترت عليهم الامتحانات العلمية فوقف علي بن أبي طالب، وحتى وقف الصحابة يحفظون له ذلك ويثنون على علمه. وطالما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله: علي أقضاكم بعدي. فكان علي بن أبي طالب في العلم باب مدينة علم رسول الله، يفترع ذروة المنبر بالكوفة ليقول: سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 أو تضل 100 إلا وأخبركم بشائقها وناعقها، ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. وحفظت له مجالس الخلفاء من قبل، حفظت له تلك الأجوبة التي تعرض لها الصحابة، فانبرى أبو تراب ليرد عليها، انبرى علي بن أبي طالب ليرد عليها وليجلي ظلمتها وعتمتها. ثم لما جاءت الخلافة إليه كان مسجد الكوفة يجتمع لعلي، وعلي يتلقى مختلف الأسئلة ليجيب عليها حتى وسع الدنيا علما. بين يدينا كتب القضاء تذكر لنا ما لعلي بن أبي طالب من القضاء العجيب، وبين يدينا كتب التفسير. وإذا رجعنا إلى تفسير المسلمين وجدنا في كل شفر من أسفار المسلمين سطرا رائعا لابن أبي طالب. وإذا رجعنا إلى أي موقف علمي وجدنا علي بن أبي طالب اللامع في تلك المواقف. فإذا كان أبرز الكمالات الجسم الروحية هو العلم، فعلي قد حظى بالنصيب الأوفر. ثم من بعد العلم من الكمالات الروحية الحلم. وأي حلم بربك؟ أي نفسية اتشعت لحلم كما اتشعت له نفس علي بن أبي طالب؟ هل رأيت علي بن أبي طالب حقد حتى على ألد أعدائه؟ إنما كان كلما ألحوا عليه بالضرب ألح عليهم بالرحمة. وقف علي بن أبي طالب من بعد معركة قطعت فيها الرؤوس وجذت فيها الأيدي واصطلمت فيها الأجساد والأجساد تتراقص بين يديه، ولكن وقف ليشكب من حلمه وليشكب من روحه الكبيرة على ذلك الميدان الملتهب، ليقول: لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن شببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. ووقف يحدد ذلك الموقف، يقول: إنهم إخوتنا بغوا علينا فلا تمتد أيديكم إليهم. وجعل يمر على القتلى، وبدلا من أن يشكب على القتلى حقدا كان يشكب على القتلى رحمة وتعطفا وشفقة. علي بن أبي طالب الذي يسجل له هذه البادرة أحد الشعراء يقول: حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، عادوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل. نعم، هكذا كان علي بن أبي طالب، كان رحمة حتى على أعدائه. هل رأيت علي بن أبي طالب منع عن عدو من أعدائه عطاء كما سمعنا عن غيره؟ بالعكس، كان علي بن أبي طالب يحمل العطاء بيده ليصله إلى فم يشتمه وإلى يد تقاتله. يمر عليه ابن الكوى، عبد الله بن الكوى، يقول: رأيت يوما من الأيام عبدا من العبيد قد قطع علي يده بشرقة، فأحببت أن أهيجه ليشتم علي. يقول: سألته: من الذي قطع يدك؟ قال: قطعها قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أثبتهم جنانا وأربطهم عنانا. وأخذ يمدح أمير المؤمنين. يقول ابن الكوى: فسمعت ما لم أتوقع، وجئت إلى علي بن أبي طالب، قلت: لقد رأيت عجبا. قال: وماذا رأيت؟ قلت: رأيت عبدا يحمل يده المقطوعة، حتى إذا سألته من الذي قطعها أثنى عليك غاية الثناء. قال: أنا أعلم لماذا سألته، أنا أعلم لماذا سألته، ولي ولك موقف بين يدي الله، ولو شئت أن أأخذك لفعلت. ولكنه لم يلبث بعد أيام أن حمل العطاء بيده إلى عبد الله بن الكوى. كانت البيوت التي تبغض علي بن أبي طالب يوصل لها علي بن أبي طالب عطاءه بنفسه، يوصل لها العطاء بنفسه. علي بن أبي طالب يوصل العطاء ويوصل الحباء إلى أفواه تشتمه، وإلى أيد تقاتله، وإلى نفوس رتعت في كرامة علي بن أبي طالب، ولكنه ما قابلها. كلما رتعت أضفى عليها العطر بدلا من أن يضفي عليها الانتقام. وتلك نفس ابن أبي طالب الكبيرة، بربك مر بتأريخه وبتأريخ أعدائه. أما كان بوسع علي بن أبي طالب أن يعمد إلى مروان ليشبع منه الشيب، أو إلى عبد الله بن الزبير ليشبع منه الشيب؟ دخل علي بن أبي طالب إلى دار عائشة من بعد واقعة الجمل، وقد جمعت عندها في أحد الغرف، جمعت عبد الله بن الزبير، وجمعت مروان بن الحكم، وجمعت الوليد، وجمعت أشخاص أخر من هذا النوع، وكلهم ممن يبغض عليا. ولما دخل علي قامت امرأة من الدار صاحت في وجهه: يا قاتل الأحبة، أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. فتبشم علي وقابل تلك الروح المتشنجة بتلك الروح الشامحة، قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من قد جمعها هنا. ثم خرج مبتشما كأنه لم يسمع شيء أبدا، ما قابل عدوا أو ما قابل روحا من تلك الأرواح الشريرة إلا بروح قد ملئت عطفا وتسامحا، وكان بذلك ترجمان القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. وحتى من كان يرفع يديه بالقنوت على علي بن أبي طالب ليشتمه، معاوية الذي كان يرفع يديه بالقنوت على علي بن أبي طالب ليشتم علي بن أبي طالب ويبلغ علي بن أبي طالب ذلك، ولكن علي بن أبي طالب عندما يمر بأصحابه فيسمعهم يشتمون معاوية يقول: ما أني أكره لكم أن تكونوا شبابين، أني لا أحب منكم أن تشتموهم، ولكن قولوا بدل الشتم: اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا كان حلم علي بن أبي طالب، هكذا كان علي بن أبي طالب تلك النفس الكبيرة التي لا تعرف الحقد والتي تكشفع للعدو وللصديق. وإذا كان من مظاهر التكامل الروح التقوى، فعلي بن أبي طالب في قمة التقوى. اسمعه وهو يردد: قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول: أن التقوى تمنعني من اتخاذ الموقف الملتوي، إن التقوى تحملني على الطريق الواضح، لو شئت لاستعملت الطريق الملتوي، ولكن الطريق الملتوي لا يصل بي إلى غاية شريفة. لقد كان بوسع علي بن أبي طالب أن يساوم. دخل عليه المغيرة قال: يا علي، أقر معاوية على الحكم حتى إذا بايع لك اخلعه. قال: لا والله، لا أبقيه يوما واحدا. أبت له تقوى أن يترك هذا على الحكم، وقد كان بوسعه أن يساوم، وقد كان بوسعه أن يجامل. دخل عليه جماعة من أصحابه قالوا له: يا أمير المؤمنين، فضل العرب على الموالي، لا تساوي في الناس بالعطاء، فضل الرؤساء على غير الرؤساء، اعط الشعراء حتى يمدحوك والأدباء حتى يثنوا عليك، اصنع واصنع. حتى إذا فرغوا قال: أتريدون مني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله، لو كانت الأموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ قالوا: ماذا يعني، ماذا من وراء هذا؟ هل من وراء هذا أنني أبقى أياما على كرسي يهزه الطمع ويرجه الموقف الملتوي؟ كلا، أنا أريد من القلوب عرشا، ولا أريد عرشا تقيمه الخيانة، ولا أريد عرشا يقوم على المدح الكذوب، إنما أريد عرشا بالنفوس. ويهنيك يا ابن أبي طالب، يهنيك العرش الذي حصلت عليه في نفوس المسلمين، إنك إذا ذكرت حنت لك القلوب وامتدت لك الأبصار وطمحت لك العقول، فرأت فيك الألق الواضح، ورأت فيك الجبين المشرق، ورأت فيك الموقف النظيف، وستبقى على ممر الدهر علما يخفق، وستبقى روحا كريمة وموقفا كريمة لم تلوثه الأيام. وكل ذلك حصيلة التقوى، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون، تعطي وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون. هكذا كنت يا أمير المؤمنين، فسلام عليك وعلى مشيرتك البيضاء التي ما لوثتها الأطماع ولا المواقف المهزوزة، وسلام عليك وعلى تقواك الذي خلدتك في الدنيا وفي نفوس الأحرار، وسلام عليك وعلى مواقفك التي ضمنت لك بالقرآن مكانا وبالسنة موضعا وبنفوس الأحرار عرشا لا يهتز. أي موقف من مواقفك ينسى كأني بك يا أمير المؤمنين هذه الليلة، والجرح قد ألمك والألم قد أخذ عليك أعضاء بدنك، وشفاهك تتمتم بذكر الله، وقد أدخل عليك عدو الله عبد الرحمن ابن ملجم، فما كاد بصرك يقع عليه حتى تفجرت روحك عليه رحمة، ذاك السيف الذي تفجر عليك حقدا وأرداك بالمحراب تفجرت عليه رحمة وعطاء، فسمعناك تقول رفقا بأشيري اطعموه من طعامي واشقوه من شرابي، إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، إني سمعت حبيبي رسول الله يقول المثلة حرام ولو بالكلب العقور. هكذا كانت روحك يا أمير المؤمنين، وسمعت واحدة من بناتك وهي تبكي بعد أن أحشت بك تودع الدنيا، تبكي انتحبت باكية، فسمعناك تقول لها لا بني لا تؤذيني ببكائك، والله لو ترين كما أرى لما بكيت. قالت يا أبا وماذا ترى؟ قال بني هذا جدك رسول الله، ومن خلفه الوصيون والأولياء، وهم يقولون إنك صائر إلينا عن قريب. ثم أغمي عليه من الألم، مد الإمام الحسن يده إلى جيبه، استخرج منديلا جعل يمسح جبهة أمير المؤمنين، وانحنت عليه ابنته زينب ترشه بدموع عينيها، يا ابويا اليتامى بقلب معلوم ينشدوني والدمع مشجوم، ما بين علي انا من امس واليوم عن ضربتك ما جته معلوم. امير المؤمنين بين ولده وبين عائلته، وواحدة من بناته بادرت الى محراب ابيها امير المؤمنين، بادرت الى مسجد الكوفة، رأت المحراب خاليا، هدأ الذكر ووقفت تلك الدمعة من خشية الله، وذهب ذلك الراهب الذي كان طول الليل ساجدا لله، جلست بالمحراب. يا محراب ابويا جئت ناجيك، اصب الدمع من العين واشجيك، من طاح بونا ونطبر بك، صديق صديق شعبت من دمع ترويك. امير المؤمنين كان بين الآونة والاخرى، اذا اغمي عليه ووقع يتلقاه صدر من صدور ابنائه او حجر من حجور عياله، وهو يشخص ببصره الى السماء يقول رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. ومن حوله اهل بيته ابعد البلاء حارش الدين يا ملف اليتامى والمساجين مخضب بدم راسك يا ابو حسين. هذا علي امير المؤمنين لقم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالدم الطاهر وبالروح الكريمة بوليك علي بن أبي طالب، ارحمنا يا الله. اللهم اجعل ذلك منا مواساة لنبيك وأهل بيت نبيك. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، واختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.